بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا لقولي للحديث الرابع والخمسون بعد المئتين، وهو حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسن بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيع من بيوع الجاهلية، وبيوع الجاهلية فيها ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ما منعه. معناها عنه هذا هو الحديث اللي بيع تناول بيع كان مشهورا في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة. الحبل أصلا يطلق على الحمل، والحبل يطلق على الحمل في الحيوانات وفي الآدميين، وقالوا حبلت المرأة، والله أيضا حبلت الناقة، ويقال مرأة حبلى، والله ناقة حبلى، معناه عنه إذا كان في بطنها جنين. وحبل الحبلة، حبل الحبلة المراد به عند العلماء نوعا من أنواع البيوع المخصوص، معناه عنه نوع من أنواع البيوع المخصوص يسمى حبل الحبلة، هذا هو نوع من أنواع البيوع. وهو يحتمل مسألتين، البعض من العلماء اختلفوا في تفسير حبل الحبلة، ففسره بعض العلماء إما أن يكون معناه معنى بيع حبل الحبلة معناها تعليق البيع إلى أجل معين، معناها أنا أبيعك هذا الشيء بثمن مؤجل بمدة، هذه المدة تنتهي بولادة الناقة ثم ولادة أيضا ما في بطنها. أنا هنا بعت لك هذه الدابة وقلت لك أن ثمنها أنه يحل عليك حين تلد هذه الناقة التي الآن الحبلة، ثم أيضا يلد ما في بطنها. معناه هذا هناك أنه حبل الحبلة معناها بيع أجل حلوله، والله حلول الحق الذي فيه، والله أجل حلول ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا هنا البعض من العلماء فسر حبل الحبلة بأنهم يؤجلون البيوعات إلى نتاج الناقة أو نتاج النتاج، هذا هنا من بيوع الآجال. والواضح في هذا النوع هذا التفسير، الواضح من هذا التفسير أنه بيع أجل بأجل مجهول، وأي بيع أجل بأجل مجهول هذا البيع محرم، بيع محرم، البيوع الكاملة التي أجلت بأجل مجهول، لأن هذا صاحب الحق لا يدري متى ينال حقه، فقد يكون هذا البيع أجل بأجل مجهول، قد يحصل هذا الأجل وقد لا يحصل. معناه عنه هذا هنا، هذا هو معنى قوله في أحد التفسيرات لقوله حبل الحبلة، معنى حبل الحبلة. وفيه تفسير آخر يقول أن حبل الحبلة معناها بيع الجنين في بطن الناقة الحبلى، معناه هو هذه هذه الناقة في بطنها جنين، وهذا الجنين أنا أبيعه لك، معناها بيع المعدوم. تارة إما أن يكون بيع الجنين الذي في بطن الناقة الحبلى الآن، وهذا هو أخف، معناها عن هذه الناقة في بطنها جنين، هذا الجنين أنا أبيعه لك. هذا هنا فيه جهالة أيضا، جهالة، لأن هذه الناقة قد لا يكون هذا الحمل، قد لا يكون هذا حمل، قد يكون انتفاخ فقط بسبب ريح ولا بسبب من الأسباب ينتفخ بطنها ولا يكون فيه حمل. وإذا تيقن أن فيه حمل فقد لا يكون هذا، قد يموت هذا الحمل مثلا عند الولادة، وقد يموت أيضا في بطن أمه. فإذا هذا الأجل أجل بأجل مش، هذا البيع فيه أجل مشهول. ثم كذلك أيضا قد يكون حبل الحبلة اللي هو بيع نتاج النتاج، معناها اللي هو ولد ولد ما في البطن، إنه معنى هذه الناقة الآن حبلى، إذا ولدت ما في بطنها إذا ولد أبيعه لك، معناها اللي هو هذا النوع من أنواع، هذا النوع من أنواع بيع المعدوم المجهول. بيع المعدوم المجهول مثلا أنا هو معدوم الآن، الولد لم يكن لا يكون لا 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 الآن ليس في البطن، معدوم الآن. وهو كذلك أيضا في المستقبل مجهول، ليجهل هل ما في البطن يكون ذكرا، ويكون الذكر لا يلد، لا يلد أصلا. هذا النوع الذي هو من أنواع البيع المحرمة، وهذه هذا أيضا تفسير من تفسيراته، تفسير من تفسيراته، تفسيرات حبل الحبلة، حبل الحبلة معناها بيع ولدي ولد الناقة، والله بيع أجل أجله إلى أن يلد ولد الناقة. وكلا التفسيرين إذا قلنا أنه بيع ولد ولد الناقة هذا فيه بيع الغرر، بيع الغرر، كيف تبيع الشيء اللي بيع من أنواع البيع بيوع الغرر. وإذا قلنا أنه بيع أجل بأجل وذلك الأجل، ذلك الأجل يحل عند عندما يلد ولد الناقة والله تلد بنت الناقة، فهذا أيضا البيع أجل بأجل مجهول، أجل بأجل مجهول، قد يحصل هذا البيع وقد لا يحصل. وهذا كله من البيوع المحرمة التي لا يجوز شرعنا التعامل بها. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وذكرنا فيه تفسير، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. عبد الله بن عمر فسر حبل الحبلة، فسره بأحد التفسيرين الذين ذكرنا، قال أنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور، والجزور معناه يبتاع الجزور، الجزور المراد به فتي الإبل، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، معناها عن يبيع هذا الجزور ويؤجل أجله إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، معناها إلى أن تضع الناقة ما في بطنها. وكذلك أيضا ما في بطنها يكون أنثى أيضا وتلد هذه الأنثى من جديد. هذا هنا البيع إذا أجل بأجل مجهول يكون البيع هنا محرما وغير جائز للشرع. قيل أنه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. مثلا أنا عندي شارف، معناها ناقة تقدمت في السن، وهذه الناقة أنا أبحث عن أريد أن أبيعها بشيء، أبيعها بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتك. فأنت إذا ولدت ناقتك الآن بطنها فيها جنين، فأبيعك هذه الشارف الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتك، معناها ولد ولدي ما في بطن ناقتك. هذا النوع من أنواع البيوع هو المراد بقولهم حبل الحبلة، وهو ممنوع وهو محرم الشرع. وسبب التحريم واضح، أنه صارت فيه جهالة. هنا الجهالة هنا واضحة، أنها جهالة مدة، جهالة التاريخ، جهالة التاريخ، جهالة التاريخ معناها مجهولة، مجهول المدة التي يحصل فيها الإنسان البائع على هذا الثمن، لا ندري متى تنتهي هذه المدة. هذا النوع من أنواع البيع المحرمة وحرمت بسبب ذلك. ثم كذلك أيضا هذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن البيع، عن بيع حبل الحبلة، وهو النهي أجمع العلماء على تحريمه، وعلى تحريمه من خلال كلتا التفسيرين، معنى كلا التفسيرين معناها، لأن على التفسير الأول لأنه فيه جهالة الأجل، وعلى التفسير الثاني أيضا لما فيه من فقدان المبيع وجهالته. المبيع الآن غير موجود ومجهول هل هو يحصل أو لا يحصل. هذا النوع من البيوع المحرمة شرعا، محرمة شرعا. وسبب التحريم أنه بيع من بيوع الغرر المفضي إلى النزاع والمفضي إلى الغمار ومفضي أيضا مولي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، وذلك يؤدي إلى الخصام. فلذلك الشريعة كانت سديدة وحريصة على مصالح الناس، ولو كان الناس قبلوا بهذا النوع من البيوع فهو محرم، الشريعة لا تقبلهم، لأن الشريعة إذا تحتاط لمصالح الناس وإذا أراد الشخص أن يفسد أو أراد الشخص أن يتجاوز هذه المصالح فالشريعة تحجر عليه، لذلك تحجر على بعض التصرفات السفيه وتحجر على المريض وتحجر على الصغير، هذا هنا من أجل مراعاة هذه المصالح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرات قبل بدو صلاحها. الحديث 55 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أنواع البيوع المحرمة، اللي هو بيع الثمرات قبل بدو الصلاح. وبيع الثمرات قبل بدو الصلاح كأنه فيه مستوى من الغرر، فقد لا تصلح هذه النخلة هذه الثمرة، وقد لا يكون فيها أصلا ثمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل قال للصحابة: أرأيت للسائل أرأيت لو منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني هو لذلك قبل بدو الصلاح لا يجوز، قبل بدو الصلاح، لكن الشراء بعد بدو الصلاح يكون جائزا كنهاية المنع حتى يبدو الصلاح، لأنه من عجيب النخل أنه إذا بدأ ظهر بعض الصلاح على التمر فالغالب السلامة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والعلماء حين يتكلمون عن بيع الثمار يقولون أن بيع الثمار له عدة حالات، لأن هذه الثمرة إما أن يبيعها الإنسان قبل الخلق، يعني قبل أن تخلق هذه الثمرة، ثمرة لم تخلق بعد يبيعها الإنسان، كيف مثلا آتيك عندي نخلة أبيع لك ثمرة هذه النخلة للسنوات القادمة، هذا النوع هو محرم إجماعا عند العلماء، لأنه فيه غرر لا يدري الإنسان هل تكون لها ثمرة في السنوات القادمة. هذا هو بيع الثمرة قبل الخلق، قبل أن تخلق هذه الثمرة، هذا هنا أجمع العلماء على تحريمهم. الحالة الثانية اللي هو بيع الثمرة بعد الخلق، معناها بعد أن خلقت هذه الثمرة باعها الإنسان. وهذه الصورة تتفرع عنها صورتان، بيع الثمرة بعد الخلق تتفرع عنها صورتان. الصورة الأولى إما أن تكون هذه الثمرة بدا صلاحها، والله تعود هذه الثمرة لم يبدو صلاحها، معناها بعد بدو الصلاح والله قبل بدو الصلاح. الصورة الأولى من 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 بيع الثمرة بعد الخلق، الصورة الأولى منها بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، أنا بعت لك هذه الثمرة بعد أن بدا صلاحها، هذا جمهور العلماء مجمعين على الجواز أنه يجوز، يجوز، خالف في ذلك قليل من العلماء، يعني ما دامت الثمرة بدا صلاحها، بدا جزءا من الصلاح، وبدو الصلاح مجرد يظهر بعض الثمر، مثلا هذا التمر أصبح يمكنه أن يؤكل أو أصبح صار يمكنه أن يستعمل، مجرد بدو الصلاح ولو ظهر جزء من الصلاح على البعض، مثلا بعض من التمر بدا صلاحه والبعض لم يبدو صلاحه، ما دام بدا الصلاح ظهر واتضح ولو في البعض فعند ذلك لا خلاف عند العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغاية التحريم عنده حتى يبدو صلاحها، ومجرد بدأ صلاح ولو بدأ في البعض فعند ذلك يجوز هذا عند العلماء. الحالة الثانية من بيع الثمرة بعد الخلق، الحالة الثانية منها بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، معناها بعد الخلق وقبل بدو الصلاح. وهذه الصورة تتفرع عنها ثلاث صور. الصورة الأولى هذا المشتري الذي اشترى هذه الثمرة بعد خلقها وقبل بدو صلاحها، إما أن يشتريها على القطع أو يشتريها على البقاء أو يشتريها على السكوت، لم يتكلم مع البائع في شيء من ذلك، معناها يشتريها على القطع من هذه الثمرة، قال المشتري أنه سيقطع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، يريدها علفا للحيوان حيوانه. فهذا النوع مذهب جمهور العلماء أنه جائز لا إشكال في ذلك، لأن علة المنع، علة المنع أرأيتين منع الله الثمرة عن الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، فلذلك اتضح بأن الثمرة هذا المشتري لا يريد الثمرة، بل يريد لا يريد استعمالها مثلا للأكل، بل يريد استعمال هذه الثمرة، يريد استعمالها علفا للدواب. هذه المسألة، هذا مذهب جمهور العلماء. وخالف في هذه المسألة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال أن البيع محرم، محرم، وتمسك بالحديث صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، تمسك بالحديث. الجمهور نظروا إلى المعنى وقالوا أن علة المنع أنه أن الإنسان يمكن أن يمنع هذه، يمكن أن هذه الثمرة أن تتعطل، ولذلك يحرم الإنسان، الإنسان الذي اشتراه لا يجده، لذلك هذا هو القول. لكن الراجح في المسألة مذهب الجمهور أن الإنسان إذا اشترى هذه الثمرة على شرط القطع أنه سيقطعها الآن، أنه يجوز البيع. الحالة الثانية أو الصورة الثانية شرط البقاء، معناها شرط التبقية، معناها هذه الثمرة لم يبدو صلاح، وهذا التمر لا يزال أخضر، وأنا اشتريته منك قبل بدو صلاحه، واشترطت عليك أنه يبقى على الشجر، يبقى على النخل حتى يبدو صلاحه. هذا النوع أيضا أجمع العلماء على منعه، أنه غير جائز عند العلماء، أنه غير جائز، وهو نص الحديث بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والآن لم يبدو صلاحها، فلذلك ما دام ستبقى يمكن أن يمنع الله الثمرة، فلذلك يتلف هذا النخل، هذه تتلف هذه الثمرة، فلذلك هذا غير جائز عند العلماء إجماعا. الصورة الثالثة من هذه المسألة أن يشتريه على السكوت، معناها المشتري اشترى هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، والبائع والمشتري لم يتكلما في شرط التبقية ولا شرط القطع، لم يتكلما في ذلك، هذا هنا جمهور العلماء أن هذا البيع أنه غير جائز، غير جائز نهائيا، وأن البيع لم ينعقد أصلا، هذا هو مذهب الجمهور، وهذا الحديث صريح واضح في هذه المسألة. والأحناف قالوا أن البيع أنه صحيح ويصار إلى القطع، يصار إلى القطع، البيع أنه يصحح البيع لكن يصار إلى القطع، نقول للمشتري لا بد أن تقطع هذه الثمرة الآن وإلا كان البيع فاسدا. فهذا هو مذهب الأحناف، وهذا هو رأيهم، والذين وهو ما رشحوه. المهم من خلال هذا اتضح أن الثمار، أن الثمرة يجوز بيعها، لا يجوز بيعها إلا إذا بدا صلاحها، فإذا بدا صلاحها فعند ذلك يجوز بيعها. وهذا النوع من أنواع البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان منتشرا في زمن الجاهلية، كان منتشرا في زمن الجاهلية، يبيع الإنسان نخله، ثمرة نخله سنوات قادمة، سنوات أبيعك ثمرة نخلي مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما في هذا البيع من أنواع الغرر، وما فيه من أنواع الغش، وما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. ثم قال نهى البائع والمشتري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع عن البيع ونهى المشتري أيضا عن الشراء، فلا يجوز البيع ولا يجوز ولا يجوز الشراء، أنا لا يجوز أن يبيعها ولا يجوز أن يشتريها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 56 بعد 200 عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث نفس الحديث الذي تقدم معنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. في الحديث الأول قال حتى يبدو صلاحها، يبدو صلاحها، وسكت وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث بين أيضا أن نهاية ذلك التحريم، أن نهاية التحريم حتى تزهي، تزهي معناها إذا أزهت النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى تزهي قيل وما تزهي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحمار، تحمار حتى تحمار، تحمار وتصفر، معناها عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربط، ربط والله فسر الزهوة بأنه حين يصل التمر إلى درجة الحمرة والله درجة الصفرة، إذا كان التمر أصلا الثمار ثمرة النخل أصلا من الثمرة تحمر حتى تحمر، والله إذا كان النخل أيضا ثمرته تكون هذه الثمرة صفراء حتى تصفر. معناها عنه هذا يدل على أن اللون عنه من علامة بدو الصلاح، علامة بدو الصلاح، معناها عنه اللون إذا بدأ اللون عند ذلك معناها أن الثمر معناها أنه بدأ صلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر، فسر علة المنع، علة المنع حتى تزهي والله حتى يبدو صلاحه، قال فسر علة المنع بأن العلة في ذلك رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي، إذا منع الله الثمرة، ثمرة هذه النخلة وصارت هذه النخلة تلفت الثمرة أو لم تخرج قاع أصلا تخرج هذه الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي، معناها عنه أهل في هذه الحالة أرأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال للسائل أرأيت معناها أخبرني، أخبرني، وهذه أرأيت كأنه خطاب لكل بائع ولكل أيضا من يسمع هذا النهي، أرأيت أيها البائع إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال المشتري، أرأيت لو منع الله الثمرة، ثمرة معناها أصابت هذه الثمرة، أصابت الجائحة والله أصابتها، أصابتها بعض الآفات بما يستحل، بما يستحل، بما يستحل أحدكم مال أخي، معناها أنت تأخذ مال المشتري بأي حق شرعي استبحت مال أخيك. فهذا هنا، هذا هنا أدب، أدب النبي صلى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المغامرة التي يدخل فيها البائع والمشتري. معناها عن الإنسان كأنه لا يحل له أن يأكل مال أخيه إلا عن طيب نفسه، فإذا منع المشتري الثمرة لا يصير المشتري هنا في هذه الحالة، منع الله الثمرة يصير المشتري في هذه الحالة كأنه، كأنه خسر ماله. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا الحديث استعمل فيه جمال الأسلوب راقي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لو منع الله الثمرة عن أخيك، منع الله الثمرة، منع الله الثمرة في رواية الأول منع الله الثمرة عن أخيك، هذا جمال الأسلوب، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأن البائع هنا يذكره بأخوة الإسلام وأن بينه وبين هذا الشخص علاقة رابطة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعامل معه بشيء من 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 بشيء من 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 الرحمة وبشيء من ليس يعود الغرض والمهم عنده فقط أكل ماله. فلذلك رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخي. هذا الحديث أخذ منه العلماء منه ومن الذي قبله عدة فوائد، الفائدة الأولى النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا صريح وواضح. والحديث الفائدة الثانية النهي هنا يقتضي الفساد فيكون البيع غير صحيح، وهذا محل خلاف عند العلماء، النهي هنا هل هو للتحريم أو هو للكراهة. مذهب جمهور العلماء النهي هنا أنه للتحريم. الفائدة الأخرى جواز البيع، بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا لا إشكال في ذلك لأن الغاية حتى يبدو صلاحها. الفائدة الأخرى، الفائدة الرابعة من هذه الفوائد، أن التحريم ينتهي عند بدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح مباشرة ينتهي التحريم. وفيه أيضا دليل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل مال المسلمين من غير حق الشرع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.